عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في الجهة الثالثة في الآثار المترتبة على الدخول في الصغيرة، وهما أثران: الأول يرتبط بالدية، والثاني يرتبط بالإجراء عليها. فالكلام فعلا في الأثر الأول وهي الدية. ذكر صاحب الحدائق رحمة الله عليه أن الفقهاء لم يتعرضوا إلى ذكر الدية في هذه المسألة بالكلية، ويقصد من الفقهاء القدماء، يعني عندما بحثوا عن هذه المسألة في كتاب النكاح تناولوا فيها الحكم التكليفي، هو أنه يحرم الدخول بالصغير، ولم يتعرضوا لهذا الأثر، وإنما ذكره بعضهم في كتاب الديات. هذه نكتة جدا مهمة وإشارة منه جدا مهمة، ويرتبط ذلك بمسألة الإجماع كما سوف يأتي. على كل تقدير، ظاهر الأصحاب اتفاقهم على ثبوت شيء في ذمة الذي يدخل في الصغيرة، وتأدية دخوله إلى إفضائها في الجملة، في الجملة محل اتفاق. نعم، البعض عبر عن ذلك بالدية، والبعض عبر بالأرش، وآخرون عبروا بالضمان، لكن أصل ثبوت شيء في ذمة المفضي كأنه مورد اتفاق بين الفقهاء. مثل ابن حمزة في الوسيلة عبر بالأرش، الشيخ المفيد أو الشيخ الصدوق في المقنع عبر بالضمان. المصنف رحمة الله عليه في المتن ذكر أن ظاهر المشهور على ثبوت الدية مطلقا، بقيت على حباله أم لم تبق، فالدية ثابتة عليه. في مقابل المشهور ذهب الإسكافي ابن الجنيد إلى التفصيل أنه إذا أبقاها على حباله لا ديته، وإذا طلقها تثبت عليه الدية. وقول الإسكافي هو الذي شاع أخيرا بين أرباب الرسائل العملية، يعني خلاف رأي ماذا؟ المشهور. الأخبار التي يمكن أن ترتبط بهذا البحث على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ولعلها أكثر الأخبار التي لم تتعرض لثبوت شيء على ذمته غير الحكم التكليفي. أكثر الأخبار التي قرأنا بعضها سابقا ناظرة فقط إلى الحكم التكليفي، لم تتناول وجوب الدية أو الأرش أو الضمان. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما أوجب الشيء على ذمة المفضي بعنوان الضمان، عبرت بالضمان. كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطأ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. فهذه تناولت أمرا زائدا على الحكم التكليفي وهو ثبوت الضمان. الطائفة الثالثة ما دل على تخصيص الدية بما لو طلقها، كصحيحة حمران المتقدمة في الدرس السابق وصحيحة بريد بن معاوية، لأنه الرواية هكذا تقول: فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها حين دخل ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين إلى أن يقول فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. إذن إن طلقها ولم يمسكها فعلى الإمام أن يغرمه الدية، أما إذا أبقاها على حباله فلا شيء عليه. فهذه الطائفة كما تلاحظون ظاهرة في أي فتوى؟ في فتوى ابن الجنيد، وهكذا رواية بريد بن معاوية. إذن هذه 3 طوائف. فالمنقول عن ابن الجنيد العمل بالطائفة الثالثة، والمسنود إلى المشهور هو العمل بالطائفة الثانية. أما الطائفة الأولى فلا تضر في المقام، لأنها متناولة للحكم التكليفي، وتناول شيء لا ينفي ما عداه، فلا تعارض بين الطائفة الأولى وبقية الطوائف. فلا بد من تحقيق أنظار العلماء في التعامل مع هاتين الطائفتين، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. هناك أنظار متعددة في كيفية حل التعارض والإشكال بين هاتين الطائفتين. النظر الأول ما يمكن أن يكون مقصود ابن الجنيد وتبناه السيد الخوئي صراحة، وهو أن الطائفة الثانية مطلقة والطائفة الثانية مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد فلا تنافي، أجمع عرفي الطائفة الثانية تقول تجب الدية مطلقا، الطائفة الثالثة أوجبت الدية فيما لو طلقها، فنحمل المطلق على المقيد وتنحل المشكلة. هذا هو الرأي الأول. الثاني ما نسب إلى المقدس الأردبيلي. ما وجدت وين هذا المطلب عند المقدس الأردبيلي، يعني ما وجدته لا في النكاح ولا في الديات، ما أدري. ما نسب إلى المقدس الأردبيلي من أن ما ورد في الصحيحتين من الطائفة الثالثة من قوله فلا شيء عليه ليس هو نفي الشيئية مطلقا، بل هو نفي للشيئية على وجه الإضافة، ويكون المقصود نفي ما عدا النفقة والمهر والدية. فلا تتنافى مع الطائفة الثانية التي أثبتت وجوب الدية عليه مطلقا. توضيح المطلب أن الإمام عليه السلام في الصحيحتين في صورة عدم إخراج الرجل للصغيرة عن حباله قال لا شيء عليه. التعارض مع الطائفة الثانية إنما يتم فيما لو كانت الدية داخل في الشيئية المنفية، فيقع التعارض. طائفة ثانية تقول في شيء عليه وهي الدية، والطائفة الثالثة تقول لا شيء عليه ومن جملته الدية. لكن هذا ليس بمقصود، لأن من جملة الأشياء المهر، من جملة الأشياء النفقة، ولا يعقل أنه إذا أمسكها مع هذا الجرم الذي أجرمه فيها أن نقول تسقط نفقتها ويسقط مهرها، فكذلك لا تسقط ديتها. فلا شيء عليه أي زائدا على ما هو معلوم من النفقة والمهر والدية. فذا تنافي ماذا بين الطائفتين. هذا ما التزم به المقدس الأردبيلي بحسب ما نسب إليه. خب، على تقدير صحة النسبة الآن مهما كان له أو لغيره لا يهمنا هذا الأمر، على تقدير صحة النسبة لا يمكن الموافقة على هذا الرأي، وذلك لأن قوله عليه السلام فلا شيء عليه في صورة الإمساك وعدم الطلاق جاء في مقابل قوله فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه الدية. ثم جاء بالشق الثاني إذا أمسكها فلا شيء عليه، فنفي الشيئية نسلم أنه ليس مطلق بحيث يشمل المهر والنفقة، لكن بمقتضى المقابلة ما يثبت عليه فيما لو طلقها ينتفي عنه فيما لو أمسكها بقرينة المقابلة، وما يثبت عليه في صورة الطلاق بحسب المقابلة هو الدية، فيكون ما ينتفي عنه في صورة الإمساك هو الدية. فإذا هذا الوجه المنسوب إلى المقدس الأردبيلي خلاف الظاهر جدا. خب واضح الفكرة صارت. الرأي الثالث ما اختاره الفاضل الهندي رحمة الله عليه في كشف اللثام، وهو أن نحمل قوله عليه السلام فلا شيء عليه، أي فلا إثم عليه، فلا تكون الصحيحتان ناظرتين إلى نفي الدية كي تعارض الطائفة الثانية التي أثبتت الدية. هذا الرجل فعل حراما بالدخول بالصغير، فالآن إذا طلقها يغرم الدية، وإذا أمسكها يغرم الدية، لكن في إمساكه له لها لا إثم عليه. فلا شيء عليه يعني لا إثم عليه إن أمسكها، يجوز له أن يبقيها عنده ولا يطلقها. فكأن هناك توهم أنه بما أنه قد أفضاها يجب أن يخرجها عن عهدته، فإذا أبقاها فيه إثم، يقول لا فلا شيء عليه أي فلا إثم عليه. هذا نعم لا، الإمساك لا إثم عليه، لا شيء ناظر إلى الإمساك، هذا لا يرد على الفاضل الهندي لأنه ذاك حرام فرغنا عنه. الدخول أصل الدخول، الدخول بالصغيرة حرام، لكن لو خالف وعصى ودخل بها فإمساكه لها لا يؤدي إلى الإثم،
يرفع الحرمة.
كيف يرفع؟ يرفع حرمة الإمساك، لا يرفع حرمة الدخول.
يجوز
لك لو لا، إذا لا تريد أن تطلقها لا إثم عليك، لك أن تمسكه. هذا تأويل هذه الرواية، وهذا كما هو واضح نشأ من المفروغية عن الالتزام المسبق بوجوب الدية مطلقا، وهو ضمنا يعترف أن هذا خلاف الظاهر، ولكن باعتبار أن فتوى المشهور على ماذا؟ على وجوب الدية مطلقا، نحملها على هذا المعنى خلاف الظاهر.
كيف يرتفع الاسم شيخنا هو ارتكب محرم؟ كيف يرتفع؟
مين قال يرتفع الاسم؟ الشيخ قال
لا اسم عليه،
لا اسم عليه في الإمساك لا في الدخول. يعني يجوز لك أن تبقيها عندك لأنه دخولك بها كان جائزا، هذا ليس مقصود. الرأي الرابع أن الطائفة الأخيرة متضمنة للتفصيل معرض عنها من قبل الأصحاب، فلا يمكن حينئذ لهذه الطائفة أن تقف بوجه صحيحة الحلبي المعمول بها عند الأصحاب. واضح صار الفكرة؟ إذن هذا مش جمع دلالي طبعا، يعني ما جمع بين الطائفتين كالوجوه المتقدمة. لا، هذا قال أصلا هذه مهجورة، العمل بها مهجور عند الأصحاب، وما أعرض عنه الأصحاب لا يعارض ما عمل به الأصحاب، يعني مبتني على كبرى ماذا؟ الإعراض. سوف يأتي إن شاء الله قريبا تحقيق مسألة الشهرة والإجماع كبرويا، لأن الشهرة والإجماع الذي له أثر هو شهرة وإجماع القدماء، وهذا سوف يأتي أنه غير محرص. نعم عند المتأخرين الأمر كما قال، لكن هذا لا يؤثر. فإذا اعتمدنا على الكبرى صغراها غير متحققة في المقام كما سوف يأتي تحقيقه. الرأي الخامس ولعله من أدق الوجوه ما اختاره في الجواهر تبعا للفيض الكاشاني رحمة الله عليهما، نأخذ بظهور الصحيحتين في التفصيل أنه في صورة الإمساك لا دية عنه عليه تسقط عنه الدية، وفي صورة الطلاق لا تسقط. نأخذ بظاهر الرواية، لكن نقيد سقوط الدية في صورة الإمساك بكون السقوط ناشئا عن المصالحة. يعني هو في مقابل إمساكها إمساكه لها أسقطت الدية عنها، بالنتيجة هذه تأخذ دية، لكن بعد هذا العيب الذي حصل فيها تبقى بدون زوج، فكأنها قالت له ابقني عندك وأسقط عنك الدية، فمعاوضة، سقوط بمعاوضة. التفتنا؟ الصلح على إسقاط الدية. فإذا نسلم أن الرواية تدل على أنه في صورة الإمساك سقطت الدية، لكن وجه سقوط الدية لم تدل عليه الرواية، فلا بد أن نحملها على صورة المصالح. هذا نتركه مجمل لنتعرض للإشكالات الواردة عليه ويتضح لنا المشكلة في هذه الإشكالات. هذا الرأي كم؟ الخامس. السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما لم يرتضيا هذا الوجه. السيد الخوئي تبنى الوجه الأول قول ابن الجنيد، والسيد الحكيم تبنى الرأي السابق أن معرض عنه من قبل الأصحاب. السيد الحكيم جعل هذا الجمع بين الطائفتين من باب الاجتهاد في مقابل النص، والسيد الخوئي استغربه قائلا بإمكان أن يكون ثبوت الدية مشروطا بالطلاق على نحو الشرط المتأخر. هذه عبارة من؟ سيد خوي، نص العبارة. وباعتقادي أن كلام السيد الخوي موافق للصناعة دون كلام السيد الحكيم، وهذا ما يحتاج إلى توضيح، وهذه قاعدة في الواقع نستطيع من هذا البحث أن نستفيد قاعدة في نقد المطالب الاجتهادية، سوف أذكرها بعد أن يتضح المطلب. تعالوا لنفترض أن ذهننا خال عن أي فتوى، والآن حصل ابتلاء بهذه الواقعة، رجل دخل بصغيرة فأفضاها، فنسأل هل عليه دية أم لا؟ فجاءنا في استفتائنا جوابان عن معصوم واحد، لا يؤثر كلهم نور واحد، جاءنا عن معصوم واحد وصل إلى يدنا جوابان صحيحة حمران وابن معاوية وصحيحة ماذا؟ الحلبي، مع قطع النظر عن أي رأي آخر. فوجدنا نصين أحدهما يدل على وجوب الدية مطلقا، والآخر يدل على وجوبها في حالة الطلاق. لا شك أنه بدوا الحق مع ابن الجنيد، لأن النسبة بين النصين نسبة العموم الخصوص مطلق، أحدهما يدل على الدية مطلقا والآخر يدل على الدية في صورة الطلاق عام وخاص. مقتضى القاعدة أن نلتزم بالتقييد والتخصيص، هذا بدوا. وهذا ملتفت له صاحب الجواهر، لا معنى لأن نقول له اجتهاد في مقابل النص، بل هو اجتهاد بنظره نشأ من لابدية التصرف في النص. هناك فرق بين اجتهاد في مقابل النص وبين اجتهاد نشأ من ضرورة اقتضت التصرف في النص، فرق كبير بينهما. صاحب الجواهر يعترف بأن مقتضى الظهور الأولي ما ذكره ابن الجنيد، كما اعترف كاشف اللسان من قبله، لكنهم يرون أن هناك ضرورة تقتضي رفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور النص. فهذا لا نسميه اجتهاد في مقابل النص، هذا اجتهاد نشأ من ضرورة التصرف في النص. وبعبارة أخرى، الكلام ينصب على أنه هل يوجد ما يمنع من الأخذ بالخاص والالتزام بالتقييد أو لا يوجد، فإن ظهور الخاص في التخصيص إنما يتم إذا فرغنا عن المقتضي ونفينا المانع. صاحب الجواهر يعترف بوجود المقتضي، وهو ظهور الطائفة الثالثة في كونها أخص، المقتضي موجود، لكنه يرى وجود ما يمنع. والمانع واحد من أمور ثلاثة، والعجب أن صاحب الجواهر تعرض لها يعني صناعيا. شوف ليش أنا حب دائما أرجع المطلب إلى الصناعة، يعني هو عم يقول لك أنه هذه بهذه الوجوه الثلاثة التي سوف أذكرها يقول لك أنه يوجد مانع من الأخذ بالمقتضي، فكيف تأتي وتقول له اجتهاد في مقابل ماذا؟ النص. هذا إن شاء الله نتابعه غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.